بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهى السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه من الحديث عن الدليل الشرعي، سواء كان الدليل الشرعي دليلا لفظيا أم كان الدليل الشرعي دليلا غير لفظي، بدأ أو شرع الآن في الحديث عن الدليل العقلي. وهنا أود أن ألفت النظر إلى شيء مهم ينبغي الالتفات إليه. إنما نلجأ إلى البحث عن الدليل العقلي في علم الأصول إذا كان يمكن استنباط الحكم الشرعي من هذا الدليل، بحيث كان يشكل الدليل العقلي عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. فلو لم يكن الدليل العقلي قابلا لاستنباط حكم شرعي منه، أو كانت القضية العقلية كما سأشير بعد قليل لا تقبل أن يستنبط منها حكم شرعي، فلا يمكن أن يبحث عنها في هذا المقام. أيضا هنا لا بد أن يكون عنصرا مشتركا. من خلال هذا المعنى نستطيع أن نشير إلى التالي: أن علم الأصول لا يتناول كل قضية قضية من القضايا العقلية، ولا يتناول كل دليل دليل عقلي، وإنما علم الأصول يقتصر على خصوص القضايا العقلية التي يمكن استنباط الأحكام الشرعية من خلالها، بحيث تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال. فما لم يتوفر هذان الأمران لا يمكن أن يرتب الأثر. ولهذا نجد أن السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في الحلقة الثانية عندما جاء يحدد المقصود من الدليل العقلي قال بأن الدليل العقلي ما توفر فيه أمران. ما هما؟ الأمر الأول كل قضية يدركها العقل، والأمر الثاني أن يستنبط منها حكم شرعي. وعليه لو لم تكن القضية مما يدركه العقل لا يمكن أن تكون داخلة في دائرة الدليل العقلي. لو لم تكن القضية مما يستنبط منه حكم شرعي لن تكون داخلة في دائرة الحكم الدليل العقلي. مثلا القضية العقلية التي تقضي مثلا بماذا؟ القضية العقلية التي تقضي بوجوب المقدمة لوجوب ذيها، كما سنشير بعد قليل. مثلا الآن إذا وجبت الصلاة، الصلاة واجب، فإن العقل يحكم بوجوب مقدمات الصلاة، إحدى مقدمات الصلاة الطهارة، فبالتالي العقل يحكم بوجوب الطهارة من أجل وجوب الصلاة. وجوب المقدمة قضية عقلية يستنبط منها حكم شرعي، وما دام يستنبط منها الحكم الشرعي إذن تكون داخلة في دائرة الدليل العقلي. أيضا عندنا مثلا القضية الدالة على استحالة التكليف بالمقدور، نفس الكلام نفس النكتة، نستطيع أن نقرر بأنها قضية عقلية يستنبط منها حكم شرعي، ما دامت قضية عقلية يستنبط منها الحكم الشرعي تكون داخلة في دائرة الدليل العقلي. أما القضايا العقلية التي لا يستنبط منها الحكم الشرعي لن تكون داخلة في دائرة الدليل العقلي. مثلا بعض القضايا العقلية التي لا يمكن استخراج الأحكام الشرعية منها مثل الدور أو التسلسل، هذه قضية عقلية لكنها قضية عقلية لا يستنبط منها حكم شرعي، ما دامت قضية عقلية لا يستنبط منها الحكم الشرعي إذن لا تصلح أن تكون داخلة في دائرة الدليل العقلي. إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها، وهي أننا إذا أردنا أن نجعل قضية عقلية داخلة في دائرة الدليل الشرعي لا بد من توفر هذين الأمرين معا، أمر الأول قضية يدركها العقل، أمر الثاني يستنبط منها حكم شرعي. إن شاء الله لهني واضح كلام. طيب انجي بعد ذلك، العاقل إذا لاحظ الأشياء الخارجية فإنه يدرك أن هناك علاقة موجودة بين الأشياء بعضها مع بعض، نعبر عنها العلاقة التي تربط الأشياء بعضها مع بعض في عالم التكوين. بس خل أبين شيء، احنا بنتكلم الآن عن نقطتين، مرة بنتكلم عن عالم التكوين ومرة بنتكلم عن عالم التشريع. عالم التشريع هو عبارة عن ما يرتبط بالأحكام الشرعية، عالم التكوين هو ما يرتبط بالوجود وبالكون. هني نبدأ بالعالم التكوين، العاقل يدرك أن بين الأشياء في الكون أو في عالم التكوين علاقة، هذا مرتبط بهذا، هذا مرتبط بهذا، هذا مرتبط بهذا. لذلك نجد أن العقل يدرك علاقة التضاد بين الأشياء، العاقل يدرك علاقة السبب والمسبب بين الأشياء، العاقل يدرك علاقة التقدم والتأخر بين الأشياء. تعال نبين هذا المعنى بصورة مفصلة. واحد، العقل يدرك علاقة التضاد بين الأشياء، بمعنى أن العقل يدرك أنه لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد في آن واحد في زمان واحد. لماذا؟ لأن بينهما مخالفة وتضاد، لأن الجسم الذي يكون متصفا بالبياض لا يمكن أن يكون متصفا بالسواد في نفس الوقت. ولذا قالوا في المنطق أن المتضادين لا يجتمعان في محل واحد في آن وزمان واحد. واضح؟ أيضا يدرك العقل علاقة السبب والمسبب بين الأشياء، فيدرك استحالة وجود السبب أو الانفكاك بين السبب والمسبب، بمعنى العقل يدرك أن بينهما ملازمة ذاتية، كلما وجد السبب وجد المسبب، كلما وجد المسبب وجد السبب. مثلا النار سبب الحرارة، فإذا وجدت الحرارة لابد أن يوجد شنو؟ لابد من وجود السبب قبل وجود الحرارة. ما هو السبب؟ النار. إذا وجد السبب وهو النار لابد من تحقق المسبب وهو شنو؟ الحرارة. إذن لا يمكن أن ينفك الأمر بأن يوجد أحد الشيئين دون الآخر. متى ما وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، متى ما وجد المسبب لابد أن يوجد السبب، لأن بينهما علاقة ملازمة ذاتية لا ينفكان عن بعضهما البعض. هيا منير روشان. العلاقة الثالثة التي يدركها العقل في القضايا الكونية أو التكوينية علاقة التقدم والتأخر بين السبب والمسبب. شلون؟ هذه اللي يطلق عليها بالتقدم والتأخر الرتبي، يعني تحقق المسبب يكون متأخرا عن تحقق السبب رتبة لا زمانا. كيف؟ السبب والمسبب وإن كانا من حيث الزمان يتحققان في آن واحد، إلا أن المسبب في رتبته، يعني في وجوده، زين، رتبته الوجودية، متأخر عن السبب. خلينا نجيب مثال. لاحظوا الآن، لو جئت أنا بالنسبة إلى السيارة وأردت أن أشعل السيارة بالمفتاح، طيب حركة المفتاح وحركة اليد شيء واحد، فكأن حركة اليد هي حركة المفتاح وحركة المفتاح هي حركة اليد. لكن لو جئنا نتأمل، لا شك أن المفتاح يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك اليد فيها، وهذا يعني أن اليد والمفتاح متحدان زمانا في الحركة. لكن لو تأملنا بدقة، ما هو السبب في تحرك المفتاح؟ تحرك اليد. ولهذا نقول تحركت يدي فحركت المفتاح. إذن السبب في تحرك المفتاح هو تحرك اليد، المسبب عن تحرك اليد هو تحرك المفتاح. إذن تكون حركة اليد هي السبب، متقدمة على حركة المفتاح الذي هو المسبب من حيث الوجود. ولذلك ذكر عادة الفاء بين السبب والمسبب إشارة إلى هذا الفارق الرتبي في مقام الوجود، فيقولون بأن مرتبة وجود المسبب الذي هي حركة المفتاح متأخرة في الوجود عن مرتبة وجود السبب التي هي حركة اليد. تقول حركت يدي فتحرك المفتاح. إن شاء الله واضح كلامي؟ ها واضح؟ زين. إذن نصل إلى نتيجة في البداية، أن العاقل يدرك العلاقة الموجودة بين الأشياء في عالم التكوين من خلال هذه الموارد الثلاثة. ولذلك قلنا بأن هناك علاقة قائمة بين الأشياء في عالم التكوين. هذه الأمور يعبرون عنها بالمدركات العقلية، يعني العقل هو الذي يدرك العلاقة القائمة بين المتضادين، العقل هو الذي يدرك العلاقة القائمة بين السبب والمسبب، العقل هو الذي يدرك العلاقة القائمة في التقدم والتأخر. إلى هنا واضح؟ زين. بعدما ثبت عندنا أن العقل يدرك هذه العلاقة، يكون دور العقل حينئذ الكشف عن وجود الأشياء وعدمها. فيكشف العقل عن وجود السبب، عن وجود المسبب، عن وجود المتضادين، عن وجود المتقدم والمتأخر. صار واضح؟ طيب. كما أن العقل يدرك العلاقة الموجودة بين الأشياء في عالم التكوين، يدرك أيضا العلاقة الموجودة بين الأشياء في عالم التشريع، ونعني بذلك العلاقة الحاصلة بين الأحكام الشرعية. فيمكن للعقل أن يدرك العلاقة الموجودة بين الأحكام الشرعية. فنقول متى أمكن للعقل أن يدرك العلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية في عالم التشريع؟ أمكن حينئذ استنباط حكم شرعي إذا كان العقل يمثل عنصران مشتركان. إذن نقطتان. النقطة الأولى إدراك العقل للعلاقة الموجودة بين الأحكام الشرعية. اثنين، كون العقل عنصرا مشتركا يمكن أن نستنبط منه حكما شرعيا. أجيب مثال. علاقة التضاد التي يدركها العقل في عالم التكوين فيقرر بأن البياض والسواد لا يمكن أن يجتمعان في آن واحد في زمان واحد، أيضا يدركها العقل في عالم التشريع. كيف؟ مثلا إذا كان الفعل واجبا امتنع أن يكون الفعل حراما في نفس الوقت لوجود التضاد بين الوجوب والحرمة. إذا كان الفعل مستحبا امتنع أن يكون الفعل مكروها. لماذا؟ لوجود التضاد بين الاستحباب والحرمة والكراهة. إذا كان الفعل واجبا امتنع أن يكون مستحبا. ليش؟ لوجود التضاد بين الوجوب والاستحباب. وهكذا أيضا علاقة التلازم بين السبب والمسبب تجري. شوفوا لاحظوا، وجوب الصلاة متوقف على دخول وقتها. مثلا صلاة الفجر، متى يجب عليك يا منير أن تصلي صلاة الفجر؟ إنما يجب عليك أن تصلي صلاة الفجر إذا دخل وقت الفجر الصادق. إذا دخول وقت الفجر الصادق علة وسبب لوجوب الصلاة، فلا يتحقق وجوب الصلاة من دون حصول دخول الفجر الصادق، لما عرفنا من استحالة تخلف المسبب وهو وجوب الصلاة عن السبب وهو دخول الوقت، لعدم الفرق بين ذلك في عالم التكوين وفي عالم التشريع. إذن كما يدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب في عالم التكوين، يدرك العلاقة بين السبب والمسبب في عالم التشريع. مثال ثاني يا منير، متى يجب عليك أن تصوم شهر رمضان المبارك؟ إذا دخل شهر رمضان المبارك. إذن دخول شهر رمضان المبارك علة لوجوب صيام شهر رمضان المبارك، فلا يتحقق وجوب الصوم إلا متى؟ إلا إذا دخل شهر رمضان المبارك. خب أيضا علة التقدم والتأخر اللي مثلنا قبل قليل باليد والمفتاح، هني نفس الكلام. شوف لاحظ، فعلية وجوب الحج وتنجز على المكلف متوقف على ماذا؟ على تحقق الاستطاعة. فإذا لابد من أن يسبق وجود الاستطاعة التي هي بمثابة العلة، مثل حركة اليد التي هي بمثابة العلة المتقدمة رتبة ووجودا على وجوب الحج الذي يعد في مرتبة المعلول حركة المفتاح حتى يكون الأمر واجبا. إذن بالنتيجة يبنى على الالتزام بهذا المعنى، فما لم يتحقق هذا الأمر لا يبنى عندها على تحقق الغرض المطلوب كما بينا. إن شاء الله لهني كلامي واضح. ها طيب زين، إذن تحصل مما تقدم أمر، وهو أن العاقل كما يدرك العلاقة الحاصلة بين الأشياء في عالم التكوين كالتضاد بين السواد والبياض، يدرك العلاقة الحاصلة بين الأحكام الشرعية في عالم التشريع، فيقرر أن الأحكام التكليفية وجوب حرمة مثلا استحباب كراهة إباحة بالمعنى الخاص متضادة فيما بينها، ولهذا لا يمكن أن يوصف فعل في آن من الآنات أنه واجب وحرام مستحب ومكروه ومباح وهكذا إلا بحالة واحدة. طيب إذن ما دام العاقل يملك القدرة على إدراك هذه العلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية، يستطيع العاقل أن يكتشف وجود حكم شرعي أو عدم وجوده. إن شاء الله لهني كلامي واضح. طيب زين، قبل أن أتعرض إلى تقسيم البحث كما ذكره السيد الشهيد، أشير إلى نقطة جميلة جدا ترتبط بالمقام. احنا مقررنا الآن بأن القضايا العقلية يمكنها أن تكون وسيلة من وسائل استنباط الحكم الشرعي إذا كانت عنصرا مشتركا ويستفاد منها. نبغى احنا نعرف القضايا العقلية التي يمكن أن نستفيد منها حكما شرعيا. لذا نقول يا منير، تصنف القضايا العقلية زين التي يستفاد منها الحكم الشرعي إلى صنفين. الصنف الأول نعبر عنه بالمستقلات العقلية. إيش معنى المستقلات العقلية؟ نقصد بالمستقلات العقلية هي القضايا العقلية التي يستفاد منها الحكم الشرعي بنفسها من دون حاجة إلى ضم مقدمة شرعية إليها. أبين لك حاجة يا مني، تفضل أمل معي. مثل شنو؟ قاعدة الملازمة. احنا عندنا شيء نسميه في الأصول قاعدة الملازمة. ايش معنى قاعدة الملازمة؟ هذه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. ايش معنى هذا؟ يعني كل ما حكم العقل به فإن الشارع يحكم على طبقه أيضا لحكم العقل بذلك. نجيب مثال الصدق. الصدق يا منير حسن لو قبيح؟ من الذي يقرر بأن الصدق حسن؟ العقل. إذن العقل يدرك حسن الصدق. ما دام العقل يدرك حسن الصدق إذن الشرع لابد أن يحكم بكون الصدق واجبا. حسن ذاك العقل، الشرع لن يحكم واجب. ما دام العقل قد أدرك بأن الصدق حسن لابد أن يحكم الشرع بأن الصدق واجب. على العكس تماما الظلم حسن لو قبيح، من الذي يدرك قبح الظلم؟ إذن لابد أن يحكم الشرع بحرمة الظلم وهكذا. إذن دي معنات قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، يعني بمقتضى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع يحكم الشارع. لو لاحظنا يا صادق آغا نجد أن القاعدة طبقناها من دون أن نضيف إليها دليلا شرعيا أو من دون أن نضم معها دليل مقدمة من المقدمات، لا من قريب ولا من بعيد. روشان زين. هذه الصنف الأول أو القسم الأول، ماذا سميناه؟ المستقلات العقلية. واضح كلامي؟ زين، انجي إلى القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني وهو عبارة عن المستقلات، عبارة عن غير المستقلات العقلية. ذاك المستقلات، هذا غير المستقلات العقلية. تعال نسأل ماذا تقصدون بغير المستقلات العقلية؟ يعني التي لا يستفاد الحكم الشرعي منها مستقلة عن غيرها. لا، لا بد من ضم مقدمة شرعية إليها حتى نستطيع أن نستفيد منها الحكم الشرعي. نجيب مثال الآن. وجوب المقدمة عندما قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه دلت على شنو؟ على وجوب الصلاة. طيب لم تدل الآية القرآنية على وجوب المقدمة، لكن العقل يحكم بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدماته. وبما أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مقدمة من مقدمات الصلاة، إذن لابد من وجوب الصلاة. عدل لو لا؟ العقل يحكم بوجوب المقدمة، عفوا بوجوب الطهارة. طيب لكن يا منير، هل أن العقل يحكم بوجوب الطهارة مستقلا من دون حاجة إلى شيء آخر أو لا؟ نقول لا، لا يمكن للعقل أن يحكم بوجوب الطهارة في المقام إلا إذا ضممنا له شيئا آخر، وهو أن الصلاة واجبة. ولذلك لو لم يثبت عندنا وجوب الصلاة لم تكون الطهارة واجبة. صار واضح؟ خلينا نجيب مثال. افترضوا بأن زيدا احتلم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، احتلم الساعة كم؟ احتلم الساعة 7 المغرب. طيب هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه أن يغتسل، ما في يجب، لا يجب. ليش؟ لأن الغسل واجب. لماذا؟ للصيام. زين، متى راح يكون الصيام واجبا عليه؟ مع طلوع الفجر. إذن هو مطالب أن يغتسل قبل طلوع الفجر. صار واضح؟ فإذا لابد من ثبوت وجوب الصيام حتى يثبت. سنجيب مثال ثاني زين نعكس ولو أن يلا أنتوا كلكم الزوجين لا بأس. افترضوا أن امرأة وقع عليها زوجها ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، صارت المرأة الحين مجنبة، يلزمها الغسل، لماذا؟ لصحة صيام يوم غد، عدل لولا زين. خب إذن يجب عليها الغسل، إذا تنجز عليها الوجوب قبل طلوع الفجر لابد أن تغتسل، صح؟ طرقها الحيض، هذه خلصت من العلاقة الطبيعية مع زوجها، بعد ساعة طرقها الحيض، يجب عليها أن تغتسل؟ ليش لا يجب عليها الغسل؟ لأنه لا يجب عليها الصوم غدا، عدل لولا ما دام لا يجب عليه. إذن لاحظوا المقدمة الشرعية التي نحتاج إليها في وجوب الطهارة غير متوفرة، لأن الصوم ليس واجبا عليها، غير واجب عليها، ما دام الصوم غير واجب عليها إذن ما عدنا المقدمة الشرعية اللي بنضمها إلى وين؟ إلى المقدمة العقلية التي تدل على وجوب المقدمة بوجوب ذي المقدمة، روشان؟ إذن ده الفارق في المستقلات العقلية، لا نحتاج إلى إضافة مقدمة شرعية إلى مورد المقام، بخلاف غير المستقلات العقلية فإننا نحتاج إلى إضافة شيء حتى يترتب الأثر. إذن حتى تجري القاعدة زين لابد من قيام الدليل مثلا على وجوب الصلاة شرعا أو على وجوب الصوم شرعا، لتجري القاعدة على أساس أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. صار واضح كلامي إلى هنا إن شاء الله؟ واضح. طيب إذا عرفنا الآن أن الدليل العقلي يقوم على عنصرين، قضية عقلية وإمكانية أن يكون عنصرا مشتركا، وقلنا بأنه ليست كل قضية عقلية وإنما خصوص القضية العقلية اللي شنو التي يستفاد منها الحكم الشرعي لا مطلقا، بينا قسمنا القضايا العقلية إلى صنفين أو قسمين، مستقلات عقلية غير مستقلات عقلية، بينا الفارق بينهما، كيفية إمكان الاستفادة للوصول إلى النتيجة. إلى هنا أتمنى كلامي واضح، روشان؟ انجي الآن بعد هذا كله إلى شنو؟ إلى تقسيم البحث. عمد السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة إلى تقسيم البحث، شلون عمل في عملية الدليل الشرعي؟ إذا تتذكروا في بحث الدليل الشرعي سوى السيد الشهيد، جاء قسم الدليل الشرعي إلى قسمين، قال دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، تالي قسم الدليل الشرعي اللفظي إلى ثلاثة أقسام، وقسم الدليل الشرعي غير اللفظي إلى قسمين. نفس اللي عمل السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة بالنسبة إلى الدليل الشرعي الآن عمله أيضا إلى الدليل العقلي، فماذا قال؟ قال بأن البحث عن الدليل العقلي زين ينقسم إلى أقسام. إجا قال القسم الأول البحث عن العلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض، مثل شنو؟ العلاقة القائمة بين الوجوب والحرمة، العلاقة القائمة بين الوجوب والاستحبام، العلاقة القائمة بين الوجوب والكراهة، العلاقة القائمة بين الوجوب والإباحة، نفس الكلام، العلاقة القائمة بين الحرمة والاستحباب، بين الحرمة والكراهة، بين الحرمة والإباحة، بين الاستحباب والكراهة، بين الاستحباب والإباحة، بين الكراهة والإباحة، فالعلاقة القائمة بين جميع هذه الأشياء بعضها مع بعض. زين طبعا لو تأملنا هذه سنجد أنها كلها علاقة التضاد، وقد تكون العلاقة بين الأحكام علاقة السبب والمسبب، وقد تكون العلاقة الموجودة بين الأحكام علاقة التقدم والتأخر الرتبي، راح نتكلم عن هذا إن شاء الله في ما يأتي، روشان؟ زين القسم الثاني قال العلاقة بين الحكم وموضوعه. نحن نعلم يا منير أن الحكم الشرعي يقوم على عنصرين، على حكم وعلى موضوع. سالإحرام من جدة عدل لولا، بس للمثال الإحرام من جدة، الإحرام زين، وجوب الإحرام لدخول مكة حكم، لبس ثوبي الإحرام مكان جدة أو ما شابه شنو كله تابع الموضوع عدل لولا، وهكذا. أو الصلاة مثلا، وإن كان في المثال مسامحة لتقريب الفكرة، الصلاة مثلا موضوع وجوب القصر أو وجوب التمام شنو حكم. ولذلك نقول العلاقة التي تكون مثلا بين وجوب الحج والاستطاعة، وجوب الحج حكم والاستطاعة موضوع الحكم، لأن وجوب الحج معلق على الاستطاعة. مثل يا منير التمام معلق على انطباق عنوان كثير السفر على جنابك العالي، فكثرة السفر بالنسبة إليك تعتبر شنو موضوع، والتمام حكم. روشان؟ طيب. أيضا القسم الثالث العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، مثل العلاقة بين الوجوب وبين طبعا فوت واحد. القسم الثالث العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم، مثل شنو؟ مثل العلاقة الحاصلة بين الوجوب والصلاة. الوجوب حكم والصلاة سموها متعلق، بجينا إن شاء الله. أربعة العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، مثل العلاقة بين الوجوب وبين المقدمة، وجوب الصلاة ووجوب الطهارة التي هي مقدمة للصلاة. خمسة العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد، نقصد بذلك أن هناك حكما شرعيا سوف يكون ثابتا لموضوع، هذا الموضوع مركب من عدة أجزاء، سوف ينحل الوجوب على كل جزء جزء من الأجزاء. مثلا الصلاة يا منير، الصلاة مركبة من 11 جزءا، فعندما يقول الله عز وجل بأن الصلاة واجبة كأن الله عز وجل يقول تكبيرة الإحرام واجبة، القراءة واجبة، الركوع واجب، السجود واجب، الذكر واجب، التشهد واجب، السلام واجب، ينحل الوجوب على وين؟ على كل جزء جزء من أجزاء الواجب عدل لولا، فيثبت الوجوب حينئذ لكل واحد من أجزاء الصلاة الأحد عشر حينئذ، وهكذا. صار واضح؟ ها. ثم بعد ذلك نبحث عن العلاقة الثابتة بين كل جزء والجزء الآخر من أجزاء هذا المركب. أخيرا عندنا العلاقة القائمة بين الحكم وما هو خارج عن نطاق عالم التشريع، مثل العلاقة التي تكون بين الحكم الشرعي، بين حكم الشرع وحكم العقل. حكم العقل خارج عن نطاق عالم التشريع، هذه اللولا هو قضية كونية وليست قضية شرعية. إذن دي ستة أبحاث هي أقسام الدليل العقلي. سيد الشهيد رضي الله تعالى عنه اقتصر في الحلقة الأولى على خمسة أبحاث فقط: العلاقة القائمة بين الأحكام، العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، العلاقة القائمة داخل الحكم الواحد. هذه الخمسة أبحاث هي العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقة، هذه الخمسة أبحاث هي التي يتعرض لها السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في الحلقة. أما القسم السادس وهو العلاقة القائمة بين الحكم وما هو خارج عن نطاق عالم التشريع يشير إليها في الحلقة الثانية. أقرأ المطلب: دراسة العلاقات العقلية. حينما يدرس العاقل العلاقات بين الأشياء الموجودة في عالم التكوين في الخارج، يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة بين الأشياء في عالم الكون، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد في وقت واحد في آن واحد. ويدرك نوع ثاني من أنواع العلاقة، علاقة التلازم بين السبب والمسبب، مثل بالنار والحرارة يا صادق، فإن كل مسبب في نظر العقل زين ملازم لسبب، مسبب الحرارة ملازم لسببه النار، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر نظير الحرارة بالنسبة إلى النار. ويدرك العقل أيضا التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب، بمعنى أن السبب يكون سابقا في الوجود على المسبب، طبعا يعبر أحيانا الأثر والمؤثر، يعبر أحيانا العلة والمعلول، والمحصلة واحدة. مثاله إذا أمسكت مفتاحا، أنا مثلت بمفتاح السيارة قبل قليل، مفتاح الغرفة اللي تبغى تمثل يا منير، وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب حركة اليد، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، إلا أن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة وجودا رتبة على حركة المفتاح. طيب، وحركة المفتاح متأخرة رتبة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية، يعني مو أن بينهما فاصل زمني، في الدقيقة 5 تحركت اليد وفي الدقيقة 6 تحرك المفتاح، لا، المفروض أن الزمان الذي تحركت فيه اليد هو نفس الزمان الذي تحرك فيه المفتاح، لكن الرتبة هي المتقدمة، بل من ناحية تسلسل الوجود، إذ لولا حركة اليد لن يتحرك المفتاح. ولهذا نقول حينما نريد أن نتحدث عن ذلك نجيب حرف الفاء لنشير إلى أن رتبة حركة المفتاح متأخرة عن رتبة حركة اليد. حركت يدي فتحرك المفتاح، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعتا في زمان واحد، فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصف حركة المفتاح نابعة من حركة اليد، ويرمز إلى هذا التأخر الرتبي بالفاء، فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه، يعني لقائل أن يقول يسألنا منير ما هي الثمرة العملية المترتبة على إدراك العقل وجود هذه العلاقات، نقول له الثمرة المترتبة أن يدرك العقل وجود الشيء وعدم وجوده، فإذا أدرك العقل أن المتضادين لا يجتمعان إذن يدرك وجود البياض يعني عدم وجود السواد، وجود السواد يعني عدم وجود البياض. إذا أدرك العقل علاقة السبب والمسبب، ما دامت النار موجودة يدرك وجود الحرارة، ما دامت الحرارة موجودة يدرك وجود النار. إذا أدرك التقدم والتأخر الرتبي، ما دام المفتاح تحرك إذن اليد موجودة، ما دامت اليد موجودة إذن المفتاح يتحرك. ها صار واضح؟ طيب، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب، نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما. وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا، فإذا كانت إلى آخر. وكما يدرك العقل الحين يريد يدخل إلى وين؟ انتهينا من عالم التكوين، الآن يبغى يدخل إلى عالم التشريع. فكما أن العقل يدرك العلاقة بين الأشياء في عالم التكوين، يريد يقول العقل يدرك أيضا العلاقة بين الأحكام في عالم التشريع. ها واضح؟ وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العقل العلاقات القائمة بين الأحكام في عالم التشريع ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة كما يدرك التضاد بين السواد والبياض، فإذا وجد الوجوب إذن لا يمكن أن توجد الحرمة. وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. يوم اللي نقول الغيبة حرام، بعد لا يجي أحد يتوهم بأن الغيبة واجبة أو أن الغيبة مستحبة أو أن الغيبة مكروهة أو أن الغيبة مباحة بسبب التضاد. زين. وكذلك كما يدرك السبب والمسبب يدركيني، وكما يدرك التقدم والتأخر الرتبي يدركيني. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني، وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعاقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في عالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعاقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. يا منير خابيدي نمت لو قاعد؟ زين. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. هني وقفوا معي، شوفوا لاحظوا قيدين: حتى تكون القضية العقلية صالحة لعملية استخراج الحكم الشرعي، أولا نفس القضية العقلية فيها قابلية أن نستفيد منها حكما شرعيا، الدور ما نستفيد منه حكم شرعي، التسلسل ما نستفيد منه حكم شرعي، فإذا ما يمكن. اثنين، أن تكون عنصرا مشتركة مثل وجوب المقدمة، مثل حكم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو ما شابه. روشان؟ زين. إلى هني نقطة تقدر تضيف شيئا أضفته في التقرير: ما دامت القضايا العقلية يستنبط منها حكم شرعي، ما هي القضايا العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي؟ قسمين: القضايا العقلية المستقلة، والقضايا غير العقلية غير المستقلة. أبينا الفارق بينهما. زين. الحين تقسيم البحث وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات. تقسيم البحث: توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك القسم الأول: قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، يعني بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، مثلنا الوجوب والحرمة، الوجوب والاستحباب، الوجوب والكراهة، الوجوب والإباحة، الحرمة والكراهة، الحرمة والاستحباب، الحرمة والإباحة، الاستحباب والكراهة، الكراهة والإباحة، جبنا هذه كلهم. قسم ثاني: قائم بين الحكم وموضوعه، جبنا مثال الحج والاستطاعة، جبنا مثال على منير كثرة السفر و زين التمام. قسم ثالث: بين الحكم ومتعلقة، الوجوب والصلاة. قسم رابع: بين الحكم ومقدماته، جبنا مثال أيضا بقضية له دخول الواقع. أو مثلا شهر رمضان. قسم خامس العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد اللي مثلنا بالواجب المركب من عدة أجزاء التي تنحل ينحل الوجوب إلى أجزائه فتلحظ العلاقة بين كل جزء وجزء آخر. قسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج نطاق التشريع، مثلنا الحكم الشرعي وحكم العقل. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام. خمسة الأقسام الأولى سيتحدث عنها، أما القسم السادس والأخير فسوف يتركه إلى الحلقة الثانية. هذه الحاشية موجودة وأشار إليها، أي لغير القسم السادس. وأما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرر في المبدأ، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، اللي جبت أنا يا منير في القضايا العقلية المستقلة. فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي وهو حكم العقل، وقد أجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة الحلقة الثانية. هذا تعبير من السيد الشهيد قدس الله تربته. الآن يبدأ الحديث عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، نتركه للبحث القادم والحمد لله.